البحث في
الوجه الثاني وجهي إثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وهو الوجه الذي كان يستند في عدم المنجزية إلى وصول وقيام حجة في كل طرف من الأطراف على انتفاء التكليف فيه، وهذه الحجة هي الإطمئنان الظن القوي المتاخم بالعلم الذي يحصل في كل طرف نتيجة كثرة الأطراف، الذي هو معنى الشبهة غير المحصورة، هو المقصود بالشبهة غير المحصورة. فإذا كانت الأطراف 1000 مثلا أو 100 فالتكليف المعلوم بالإجمال واحدا، كما لو علم إجمالا بغصبية شاة ضمن 100 شاة، هنا كل طرف وكل شاة يكون احتمال كونها هي تلك الشاة المقصودة احتمالا ضئيلا جدا، هو واحد بالمئة مثلا من المئة، فيقال أن 99% هذا هو الظن القوي الإطمئناني بأن هذه الشاة ليست هي تلك المقصودة، والإطمئنان حجة عند العقلاء، فيمكن حينئذ اقتحام هذا الطرف اعتمادا على هذه الحجة. وقلنا أن هذا البحث وهذا الوجه نوقش فيه مناقشة صغروية تارة وكبروية أخرى، تقدمت المناقشة في أصل صغرى حصول مثل هذا الظن الإطمئناني، وقد ظهر أنه يحصل هذا الظن في كل طرف هذا الظن موجود في نفسه. المناقشة الثانية أن هذا الظن حتى لو فرض وجوده لا يكون حجة من جهة محظور، وهو أن هذا الظن الإطمئناني الموجود في كل شاة من هذه الشيات في كل طرف من هذه الأطراف، إذا كان بعضها حجة دون البعض فهذا ترجيح بلا مرجع، إذا كان كلها حجة فهذا ترخيص في المخالفة القطعية، لأن المفروض أننا نعلم أن واحدا من هذه الشيات تكون محرمة ومغصوبة، فكيف يعقل جعل الحجية لكل هذه الظنون مع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال؟ إذن فلا تكون الحجية ثابتة لشيء من هذه الظنون. هذه المناقشة أيضا غير تامة، وفي مقام الجواب على هذه المناقشة يوجد جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب الإجمالي أن هذه الحجية التي تثبت لهذه الظنون والإطمئنانات في كل طرف حيث أن هذه الظنون ظنون بدلية كما قلنا فيما سبق، أي ظنون ظن في كل طرف لا يستلزم منه الظن بالمجموع، من هنا حجيتها أيضا تكون مساوقة مع الحجية البدلية، والحجية البدلية لا يستلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية. الحجية المجموعية لهذه الظنون تستلزم المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، أما الحجية البدلية لهذه الظنون فلا يوجب ذلك، وحيث أن هذه الظنون هي بطبيعتها بدلية ظنون الإطمئنانية، وحجيتها أيضا تكون بمعنى الحجية البدلية التي على أساسها لا يمكن ارتكاب أكثر من طرف أو طرفين، يعني كل طرف بدلا يمكن ارتكابه لا تمام الأطراف جمعا. هذا إجمال الجواب. تفصيل الجواب أنه هنا دعوى سقوط عدم إمكان حجية هذه الظنون الإطمئنانية في تمام الأطراف دعوى سقوطها عن الحجية أي عدم إمكان حجيتها جميعا، ينشأ من تصور وتوهم التعارض فيما بينها. والتعارض له أحد منشئين، المنشأ الأول للتعارض هو التكاذب بين الدليلين، إذا كان كل دليل وإمارتين يكذب مدلول الإمارة الأخرى يقع بينهما حينئذ في الحجية تزاحم، إذا كان كل منهما في نفسه موضوعا للحجية لا يمكن حجيتهما معا، لأن حجية هذا معناه الأخذ من مدلوله الذي يكذب وينفي مدلول الآخر، فلا يمكن أن يكون الآخر حجة. حجية الآخر يعني عدم تكذيب مدلول هذه الحجة وهذا الدليل، فلا يمكن أن يكون مدلول هذا الدليل حجة، كلاهما لا يمكن حجيتهما، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتساقطان. هذا ملاك للتعارض للتساقط عن الحجية. التكاذب والتنافي بين مدلولي الدليلين بحيث كل واحد منهما يكذب وينفي مدلول الآخر وينفي الكاشفية وقيمة ودرجة الكشف الآخر بحسبه. هذا منشأ للتعارض، وهذا المنشأ موجود في الأدلة في التعارض بين الإمارات. المنشأ الثاني لتساقط الدليلين عن الحجية أن لا يكون الدليلان متكاذبين، أحدهما لا يكذب الآخر، كما في الأصلين العمليين في الطرفين، فإن إصالة الطهارة في هذا الإناء مع إصالة الطهارة في ذاك الإناء في مورد العلم الإجمالي ليس أحدهما يكذب الآخر، بل طهارة هذا الإناء ظاهرا لا يستلزم منه نجاسة الإناء الآخر، لأن لوازم الأصول قرأتم ليست بحجة. فليس عدم الاجتماع في الحجية بين أصالتي الطهارة في طرفي العلم الإجمالي مثلا بملاك التكاذب، لا تكاذب بين الأصلين العمليين لا بلحاظ المدلول المطابق لأنهما في موردين لا في مورد واحد، ولا بلحاظ المدلول الالتزامي لأن لوازم الأصول العملية ليست بحجة، فحجية كل منهما ومدلول كل منهما الحجة لا ينافي مع مدلول الآخر. إذن لماذا يحكم بالتساقط؟ التعارض والتساقط يقال أطراف العلم الإجمالي تتعارض فيها الأصول فتسقط عن الحجية، هذا ملاك ثاني للسقوط والتعارض، وهو أن نفس هاتين الحجيتين للفردين الثابتين بإطلاق دليل الحجية دليل إصالة الطهارة مثلا فيه محذور عقلي أو عقلائي، أنه لا يمكن جعل هذين الحكمين الظاهريين في الطرفين إصالة الطهارة هنا مع إصالة الطهارة هناك جعلهما فيه محذور، وهو محذور الترخيص والمخالفة القطعية، حيث أنه يلزم من حجية الطهارتين الظاهريتين الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية محذور إما عقلي أو عقلائي، فلا يمكن للشارع أن يجعل هاتين الحجيتين معا لأنه يبتلي بذاك المحذور، فدليل الحجية لا يمكن أن يثبت الطهارتين الظاهريتين معا في الطرفين باعتبار ذلك المحذور المقيد للدليل الحجية. إثبات أحدهما دون الآخر ممكن في نفسه، لكن أي الفردين أحدهما تعيينا دون الآخر هذا ترجيح بلا مرجح، أحدهما تخيرا الفرد المخير أو التخيري ليس فردا ثالثا لإطلاق دليل الأصل ودليل الطهارة الظاهرية، من هنا سوف يحصل إجمال وبالتالي سقوط في دلالة دليل الأصل العملي في كل من الطرفين، لأنه يشمل الطرفين لا يمكن، يشمل أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح وهو لا يمكن أيضا، يشمل أحدهما المخير أحدهما المخير غير موجود،
إذن
صيام حالته لا يمكن أن يشمل شيئا منهما، فإن في جس سقوط الطهارة يعني عدم ثبوت الطهارة في شيء منهما، سقوط هنا التعارض والتساقط بمعنى عدم الثبوت في شيء منهما، لأنه كل الشقوق المعقولة للثبوت لا تكون يكون فيها محذور ثبوته فيهما محن مع محذور الترخيص في المخالفة القطعية في أحدهما دون الآخر تعينا، محذور الترجيح بلا مرجح في أحدهما تخيرا، محذور عدم وجود الفرد المخير في الخارج وعدم وجود إطلاق ثالث في دليل حجية أكثر من إطلاقين لا يوجد في دليل حجية، إذن دليل الأصل العملي، إذن فلا يمكن أن يكون مفاد قاعدة الطهارة دليل قاعدة الطهارة الظاهرية شاملا لشيء من هذين الطرفين، فلا يشمل شيء منهما، وهو معنى التساقط، معنى التعارض والتساقط أي عدم ثبوت شيء. هذا أيضا ملاك ثاني. هنا حينما يقال هذه الإطمئنانات الظنون الإطمئنانية في كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة لا يمكن أن يكون حجة لأنها حجة جميعا خلاف العلم الإجمالي مثلا، وحجة بعضها دون الآخر تعينا ترجيح بلا مرجح، ماذا يراد من هذا البيان؟ هل يراد أنها متعارضة بالملاك الأول أو متعارضة بالملاك الثاني كما هو ظاهر التعبير؟ إذا أريد أنها متعارضة بالملاك الأول فتسقط عن الحجية، فهذا جوابه ما أشير إليه في الأبحاث السابقة في البحث السابق من أن هذه الظنون الإطمئنانية في كل طرف تنخ ظنون لا تكاذب فيما بينها. لماذا لا تكاذب فيما بينها؟ لأنها هذه الظنون لو كان فيهما تكاذب لما كانت تتشكل هذه الظنون، لأن الظن بالمتكاذبين لا يستحيل حصوله، كيف يحصل ظن شخصي لأن هذه الظنون الإطمئنانية؟ الظن الإطمئنانية ظن شخصي لا ظن نوعي، الظن الشخصي كالقاطع كما أن القاطع بالمتكاذبين لا يمكن، الظن بالمتكاذبين أيضا لا يمكن، فنفس حصول هذه الظنون الإطمئنانية التي هي ظنون شخصية في كل طرف طرف هذا بنفسه دليل على أنه لا تكاذب فيما بينها، إذ لو كان بينها تكاذب كيف يمكن أن يحصل الظن بالمتكاذبين؟ هذا بيانه. وبتعبير آخر موجود هذا التعبير الآخر في الكتاب، أن هذا الظن الإطمئناني في كل طرف كل فرد من أفناش كل شياطين من هذه الشياط يكذب ماذا؟ يكذب أحد الظنون، يكذب ويدل على انتفاء مفاد أحد الظنون الأخرى بخصوصه، يعني كل ظن ظن من الظنون الأخرى، هذا واضح العدم. فإن الظن الإطمئناني بأن هذه الشياط ليست مغصوبة لا يستلزم من الظن الإطمئناني بأن الشياط الأخرى الثانية مثلا أيضا الشياط الأخرى مغصوبة، يمكن أن يسبق معا، هم هذا الظن يكون مطابقا للواقع هم الظن الآخر، كل ظن من الظنون الأخرى حينما نأخذه بخصوصيته ونقيسه مع هذا الظن يمكن صدقهما معا. لم نقل أن تكونها بدلي، قلنا أنه أن وصولها لا، ذاك كلام المحق العراقي، المحق العراقي كان يقول لا يحصل، نحن قلنا يحصل في كل طرف هذا الظن، في كل طرف من هذه الأطراف يحصل الظن، فاتر أم لا يستلزم الذي قلناه فيما سبق، لا يستلزم هذا الظن الإطمئناني الموجود وجدانا في كل طرف، لا يستلزم الظن بالمجموع، هذا الذي قلناه، لا يستلزم الظن بصدق المجموع، مجموع الأطراف، أما الظن في كل طرف الظن الإطمئناني حاصل، فليست الظنون حصولها وتكونها بدلية، وإنما حينما كنا نقول بدلية بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يلزم منها حصول ظن بالمجموع، بل حتى ولا يلزم حصول احتمال بالمجموع، لأننا نعلم أن المجموع كذب. انتفاء الغصبية عن المجموع نعلم بكذبيته بمقتضى العلم الإجمالي بغصبية أحدها. إذن فهذا الظن الحاصل الإطمئناني الحاصل في كل طرف إن أريد إن دعي أنها أنه يكذب الظن الإطمئناني بعدم الغصبية الحاصل في إحدى أحد الأطراف الأخرى بخصوصيته، من الواضح أنه يمكن صدقهما معا، هم هذا غير مقصود هم ذاك الظن. كل ظن نأخذه مع هذا الظن احتمال صدقهما معا ومطابقتهما مع الواقع موجود. وإن أريد أن هذا الظن بعدم غصبية هذه الشاة ينافي ويكذب صدق مجموع الظنون الأخرى، لا كل ظن من الآخر، يعني المعارضة تارة يدعى المعارضة بملاك التكاذب الملاك الأول بين كل ظن إطمئناني وكل ظن من الظنون الأخرى، وأخرى نحو الجميع، وأخرى يقال المعارضة بين هذا الظن وبين مجموع الظنون الأخرى. أيهما المدعى؟ إن ادعي أن المعارضة بين كل ظن إطمئناني فيها في طرفين مع كل ظن إطمئناني في الطرف الآخر، فهذا واضح البطلان، يمكن صدق هذا الظن مفاد هذا الظن ومفاد أي ظن آخر من الظنون الأخرى نأخذه وحده يمكن صدق. فبين هذا الظن وكل ظن بخصوصيته لا تكاذب، الذي التكاذب والتعارض المتوهم والمتصور أن يكون التكاذب بين هذا الظن يعني كل ظن مع مجموع الظنون الأخرى، لأن يقال لو صدق هذا الظن بأن كان هذه الشاة كانت غير مغصوبة فمجموع الشيات الأخرى 99 شاة أخرى لا يمكن أن لا تكون مغصوبة، إما هذا صدق فذاك كذب، يعني المجموع ليست مغصوب كذب واحد منها مغصوب، أو إلى ذاك صدق المجموع ليس مغصوب فهذا مغصوب، يوجد علم بوجود مغصوب واحد في البين. فالمعارضة والتكاذب بين الظن في كل طرفين مع صدق مجموع الظنون الأخرى في الأطراف الأخرى، لا مع كل ظن لا مع الجميع، مع المجموع نريد هذا. فجوابه ما بيناه بالأمس من أن هذه الظنون الإطمئنانية سنخ ظنون ماهيتها وطبيعتها وتكوينها سنخ ظنون لا تستلزم، لا يستلزم الظن بتحقق المجموع، سنخ ظنون لا تسري من الجميع إلى المجموع، فالظن بأن مجموعة 99 شاة أخرى ليست بمقصوبة مثل هذا الظن غير موجود أصلا وليس مدلولا التزاميا للظنون الأخرى، لكي يكون تكذيبه منافيا ومكذبا بالتالي لمفاد الظنون الأخرى. الظنون الأخرى ليس مفادها الظن بل ولا الشك كما قلنا فيما سبق، لا يسري إلى صدق مجموع الظنون الأخرى، يعني عدم غصبية تمام 99، أن هذه الظنون الإطمئنانية من سنخ تلك الظنون الإطمئنانية التي لا تسري من الجميع إلى المجموع. فصدق المجموع عدم غصبية مجموع الباقي هذا ليس مفاد الظنون الأخرى، فتكذيبه من خلال هذا الظن بالدلالة الالتزامية لا يعني تكذيبا مفاد الظنون الأخرى، لأن الظنون الأخرى ليس لها مثل هذا المفاد، لا مطابقة ولا التزاما لعدم السريان. بينا بما سبق أنه لا يسري هذا الظن من الفرد من الجميع إلى المجموع. فتلك النكتة المبينة فيما سبق هي التي تحل هذا الإشكال، أنه هنا لا يكون تكاذب بين هذه الظنون الإطمئنانية، لا بين كل ظن إطمئناني في الطرف مع الظن أحد الظنون الإطمئنانية في الأطراف الأخرى بنحو الجميع، ولا بين الظن الإطمئناني في كل طرف مع مجموع الظنون الإطمئنانية في الطرف الآخر، لأن معارضته مع كل ظن من تلك الظنون جميع واضح البطلان، يمكن صدق كل واحد من تلك الظنون مع هذه الظنون هذا الظن. ومعارضته مع صدق المجموعة تلك الظنون. فالمفروض أن هذه الظنون الاطمئنانية يزنق ظنون اطمئنانية لا تسري من الفرد إلى المجموع، من الجميع إلى المجموع. فلا يوجد مدلول ظني، مدلول التزامي لتلك الظنون، لكي يقال هذا المدلول الالتزامي سوف يسبب سريان التكاذب بين الظن والإمارة الظنية الموجودة في هذا الفرد مع المدلول الظنون الأخرى، فيحصل تكاذب فيما بينها. فإذا لم يكن له مدلول التزامي فتكذيب ذاك المدلول وهو عدم صدق المجموع لا يستلزم تكذيب مفاد كل ظن من تلك الظنون، فلا يكون حينئذ محذور من ناحية التكاذب. وهذا التعبير الموجود في الكتاب، والتعبير الأول لعله أسهل وأوضح الذي بينته، وهو أن هذه الحجية ليست حجية بملاك الظن النوعي، وإنما حجية الاثنان بملاك الظن الشخصي. والظن الشخصي إذا سلمنا أن الظن الشخصي الاثنئناني بل حتى غير الاثنئناني يحصل في كل طرف طرف، أفضل دليل على أنه لا تكاذب فيما بينها نفس حصولها. فإنه لو فرض أنها متكاذبة، الظن بالمتكاذبين محال كالقطع بالمتكاذبين، الظن الشخصي بالمتكاذبين محال، الظن النوعي بمعنى الخبر أو الظهور الذي لا يستلزم حجيته أن يكون فيه ظن بالفعل، يمكن أن يحصل خبران يدلان أحدهما على وجود شيء والآخر على نقيضه، لأن هناك ليس الحجة الظن الشخصي الظن النوعي، لكن الظن الاطمئنان حجيته بملاك الظن الشخصي. والظن الشخصي كالقطع، يستحيل حصول الظن بالمتكاذبين، كما لا يمكن أن يحصل القطع بالمتكاذبين لا يمكن أن يحصل الظن بالمتكاذبين. فإذا فرضنا أن هذه الظنون الاطمئنانية فعلية، وهذا أثبتناه بالأمس خب هذا بحث الأمس شيخنا. فإذا أثبتنا وهذا كلام المحقق العراقي الذي فندناه بالأمس، فهذه الظنون نفس وجودها وفعليتها يكون دليلا على عدم التكاذب بينها، إذ يستحيل أن يحصل الظن الشخصي بالمتكاذبين كالقطع بالمتكاذبين، كما يستحيل القطع بالمتكاذبين يستحيل الظن الشخصي فضلا عن الظن حتى ظن الضعيف فضلا عن الظن الاطمئناني بالمتكاذبين. إذن هذا بنفسه دليل على أن سنخ هذه الإمارة وهذه الظنون الحاصلة في أطراف الشبهة غير المحصورة سنخ ظنون لا تكاذب فيما بينها. إلا أن ننكر ذلك المبنى ونقول لا ظن، وهذا واضح خلاف الوجدان وخلاف البرهان الذي بيناه بالأمس. فحصول ظن، وجود ظن فعلي في كل طرف طرف نأخذه نجد فيه ظن، هذا لا يمكن مناقضة الوجدان فيه، وهذه الظنون فعلية في كل طرف من الأطراف، ونفس فعليتها دليل عدم التكاذب فيما بينها، إذ لا يمكن الظن بالمتكاذبين كالقطع بالمتكاذبين إذا أريد بالظن الظن الشخصي كما هو المقصود في المقام. هذا جواب أن يكون التعارض هنا بالملاك الأول. أما لو أريد أن التعارض هنا بالملاك الثاني كما لعله ظاهر العبارة ظاهر المناقشة، فأن يقال هنا الظنون فعلية ولا تكاذب فيما بينها بقدرة قادر التي بيناها في الأمس، لكن هذه الظنون الفعلية في أطراف العلم الإجمالي غير المحصور لا يمكن أن تكون حجة، يوجد محذور في جعل الحجية تتعارض وتسقط بالمعارضة بملاك المحذور في جعل الحجية لا بملاك التكاذب فيما بينها. فإن هذه الظنون إذا أريد جعل الحجية لبعضها دون بعض وترجع إلى دليل الحجية الاطمئنان لا يميز بين ظن الاطمئنان وظن الآخر، جعل الحجية لها جميعا بحيث تكون هذه الظنون كلها حجة، هذا أيضا لا يمكن، لأن هذا ترخيص في المخالفة القطعية. فإذا كان ترخيصا في المخالفة القطعية حينئذ هذا الترخيص في المخالفة القطعية محال مثلا أو فيه محذور، فإذا كان فيه محذور فلا يمكن، فإذا لم يكن فلا يمكن أن يكون شيء منها حجة، فلا تكون الحجية ثابتة في في شيء من هذه الظنون. قال البيان الثاني أو الوجه منشئ الثاني للتعارض والتشاقوط أيضا غير سامين. أولا لأن المحذور الذي هنا يكون موجودا إنما هو نحن لم نقبل أصل محذور الترخيص في المخالفة القطعية كالمحذور عقلي، وإنما قلنا هناك محذور عقلائي. العقلاء يرون التناقض مثلا بين وجود فعلية الحكم الواقعي والاهتمام بذلك الحكم الواقعي وبين جعل الترخيصين في الطرفين في تمام الأطراف. وهذا المحذور الذي يستند إلى التناقض ولو بلحاظ مرتبة الأهمية، هذا المحذور هنا لا يجري، لا لتلك النكتة المبينة في الجواب في الوجه الأول من وجهي إثبات عدم منجزية العلم الإجمالي لكي يقال هذا رجوع إلى ذاك الوجه ولم يصبح وجها مستقلا، بل بنكتة أخرى وهي أنه العرف الذي هو منشأ هذا التناقض وهذا المحذور لا يرى هذا التناقض، لأنه يرى كل ظن من هذه الظنون علما ويرى أن ذاك المعلوب الإجمال ليس موجودا في هذا الطرف، فلأنه في كل طرف طرف يجد أن ذاك المعلوم بالإجمال ليس موجودا في هذا الطرف، إذن فهو لا محالة لا يرى تناقضا، لا يرى تناقضا هنا بين هذه الظنون العمل بكل ظن من هذه الظنون وبين ذلك التكليف المعلوم بالإجمال، لأنه يرى أن ذاك التكليف غير موجود في هذا. كل طرف يشير إذا يريد أن يرتكبه يجد أن ذاك المعلوم بالإجمال غير موجود فيه، وجعل الحجية لهذا الظن يراه غير مناف مع الأهمية والاهتمام بذاك التكليف المعلوم بالإجمال الواحد الواقعي. هذا أولا. وثانيا الذي هو الجواب الأعمق من الجواب الأول والأكثر استقلالا، هو أنه هذه الحجية الموجودة لهذه الظنون لكون الظنون كما قلنا لا يستلزم منها الظن بالمجموع، الحجية للظنون التي لا تستلزم الظن بالمجموع أيضا سنخ حجية لا تستلزم رفع اليد عن التكليف عن الاهتمام بالتكليف الواقعي. لماذا؟ لأن المكلف لا يستطيع هنا أن يرتكب اعتمادا على حجية هذا الظنون إلا طرفا واحدا مثلا لا أكثر. لو أراد أن يرتكب طرفين يأخذ طرفين أو ثلاث أو أربع فحينئذ سوف لا يكون له ظن اطمئناني، لأننا قلنا أنه كلما قللنا الأطراف حينئذ درجة الاحتمال أن يكون المعلوم بالإجمال موجودا فيها درجة تكبر، ودرجة الاحتمال أن يكون غير مغصوب والحرام غير موجود يقل لا محالة. فلو جعلنا المئة نصفين 50 في جانب و50 في جانب نلحظ مجموع هالخمسين، احتمال أن يكون لا يكون هذا الخمسين 50 فيه مغصوب احتمال نصف، فليس ظنا لما قلناه من أن الظن من الفرد لا يسري المجموع، حينما نجعله مجموعيا يختلف درجة الاحتمال وقيمة الاحتمال، وهذه شأن القيم الاحتمالية الناشئة من تقسيم رقم اليقين يعني من حساب الاحتمال وتقسيم رقم اليقين. وبتعبير آخر إن شئتم قلتم أن ما يكون حجة بهذا الظن الاطمئناني هو أن الارتكاب الذي يكون احتمال مخالفة وارتكاب الحرام والمغصوب الواقعي فيه ضعيفا 1%، هذا الاحتمال حيث أن الظن الإطمئناني حجة معنى حجة الظن الإطمئناني هذا الاحتمال ليس بمنجز، يرجع حجية الظن الإطمئناني في كل طرف إلى أن ارتكاب المغصوب الواقعي المعلوم الحرمة والغصبية إذا كان احتمال ارتكابه بمقدار 1%، فهذا المقدار ليس بحجة، هذا الاحتمال الضعيف ليس بحجة، يسقطه من يقول بحجية الإطمئنان لأن في قباله إطمئنان. فيجوز حجية مثل هذا الظن الإطمئناني يعني التجويز في الارتكاب إذا كان هذا الارتكاب ارتكابا احتمال كونه مخالفة بمقدار 1% لا أكثر، وهذا متى يكون؟ إنما يرتكب طرفا، أما إذا أراد أن يرتكب مجموع طرفين أو ثلاثة أو أربع أو خمس أو 50 لا يكون حينئذ احتمال الارتكاب للحرام الواقع 1%، بل يكون احتمال الارتكاب للحرام الواقع إذا 50 طرف يرتكب 50%، إذا 10 أطراف يرتكب احتمال ارتكاب الحرام الواقع 10 حينئذ، وهكذا أي مقدار ينضاف إلى هذا الأطراف سوف تزداد قيمة احتمال أن يكون المعلوم بالإجمال الحرام الواقعي في ذاك الطرف. حجية الظن الإطمئناني يعني إلغاء هذا الاحتمال الضعيف عن الحجية، إلغاء عن المنجزية، إلغاء احتمال ارتكاب الحرام الواقعي المقصود المعلوم بالإجمال، إلغاء منجزية ارتكاب احتمال المخالفة بهذه النسبة بهذه الدرجة بهذه القيمة الاحتمالية الضئيلة وهي 1%، لا أكثر من هذا. معنى حجية هذا ظن الإطمئناني هذا، وهذه الحجية معقولة جعلها في كل الأطراف، كل طرف يكون كل ارتكاب لأي طرف من هذه الأطراف بل لأي مقدار من هذه الأطراف كان احتمال المخالفة واقتحام الحرام الواقعي فيه 1%، هذا الاحتمال بحكم حجية الإطمئنان ملغى عن المنجزية عند العرف الشارع قد أمضى أيضا هذه المنجزية. وحينئذ هذا الإلغاء للمنجزية لا يسمح للمكلف إلا بأن يرتكب ويقتحم طرفا أو عدة من الأطراف يكون احتمال الاقتحام للحرام الواقعي 1%، لا أكثر. فلو زاد الأطراف بنحو بحيث كان الارتكاب فيها يساوق احتمال الوقوع في الحرام الواقعي بنسبة مثلا نصف أو بنسبة ثلث أو بنسبة عشر أو بنسبة خمس، التي هذه كلها ليست في قبالها اطمئنان، إذن حجية الاطمئنان لا يعني جواز مثل هذه الارتكابات. إذن فحجية هذه الاطمئنانات العديدة في كل طرف حينما يلحظ وحده حجية هذه الاطمئنانات سنخ حجية لا تستوجب إمكان ارتكاب أكثر من طرف واحد مجموعة أطراف، إذ بمجرد أن يجمع المجموع يرى أن المجموع لا اطمئنان بانتفاء المعلوم الواقعي الحرام الواقعي فيه، بل يكون احتمال الحرام الواقعي فيه احتمالا أكثر من واحد احتمالا غير ملغى عن المنجزية بدليل حجية الاطمئنان. إذن فمثل هذه الظنون الإطمئنانية حجيتها جميعا يعني حجية هذا الاحتمال أينما كان في أي طرف كان، يعني إلغاء منجزية هذا الاحتمال الضئيل في أي طرف كان وفي أي عدد من الأطراف كان هذا الاحتمال، وهذه الحجية جعلها لا محذورة فيها، لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية ولا يلزم منها أي محذور عقلي عقلائي آخر لو كان المحذور محذورا عقلائيا. إذن وهذا معناه أننا وهذا هو معنى ما قلنا أن حجي في الجواب الإجمالي أن حجية هذه الظنون الإطمئنانية رغم أن الظنون هي بالفعل موجودة في كل طرف، كل شاة نأخذها نظن أنها ليست مغصوبة، ومن يكاب من لا يقبل هذا يكابر وجدانه، أي شاة نأخذه عشوائيا نظن أنها ليست هي المغصوبة جزما. قبل أن نأخذ حينما نشير أيضا يوجد هذا الظن، حتى لو لم نأخذ نقول لو أخذنا أي فردين أيضا نظن أنه ليس هو المغصوب، فهذا الظن فعلي في كل طرف، كل طرف من هذه الأطراف والشيات المئب بالفعل الظن بعدم كون المغصوب فعليا يكون فعليا، ومن ينكر هذا الظن الوجداني يكابر وجدانه بحسب الحقيقة. لكن حجية هذا الظن هذه الظنون الإطمئنانية في كل طرف حجيتها سنخ حجية بدلية، لأن حجيتها سنخ حجية لا يمكن أن يستفاد منها أكثر من ارتكاب طرف واحد، لأن لو أريد أن يرتكب أكثر من طرف واحد زال هذا الإطمئنان وصار حينئذ احتمال ارتكاب الحرام الواقعي أكبر قيمته الاحتمالية من 1%، ويكون حينئذ هذا ليس في قباله إطمئنان. فحجية هذه الإطمئنانات مرجعها بحسب الحقيقة إلى إلغاء منجزية ذات الاحتمال من الضئيل للمخالفة واقتحام الحرام الواقعي، وهذه الحجية لا تستدعي أكثر من هذا المقدار من الاقتحام، فلا يلزم منه أي محذور لا عقلائي ولا محذور عقلي، وهو الترخيص المخالفة القطعي. وبهذا يظهر أن الوجه الثاني لو تم وهو عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بملاك حصول الظن الإطمئناني بملاك حجية الإطمئنان، فهذا هذا الحجة لا يجوز أكثر من اقتحام طرف واحد، لا اقتحام تمام الأطراف جمعا بهذا البيان، لأنه لو أراد أن يقتحم أكثر من طرف واحد سوف لا يكون حينئذ هذا مفاد حجية الإطمئنان، بل يكون حينئذ هذا حجية ويحتاج إلى دليل آخر. الإطمئنان لا يقتضي حجية ارتكاب عمل أو مجموعة أعمال لا يكون احتمال اختلاف اقتحام المحرم الواقع فيه 1% مثلا ضئيلا بدرجة 1%، ويزداد هذا الاحتمال لا محالة. فالوجه الثاني يختلف عن الوجه الأول في أنه لا يجوز هذا الوجه الثاني لعدم حجية منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، لا يجوز أكثر من الاقتحام أي ترك المخالفة القطعية بهذا المقدار، بمقدار من الأطراف الذي يكون احتمال المخالفة للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال بتلك الدرجة الضئيلة لا تصعد عن تلك الدرجة، وكلما أضفنا أطراف أكثر صعد ذاك الاحتمال، لما قلنا من أن هذه القيم الاحتمالية لا تنشأ من خارج، تنشأ من نفس جمع الأطراف وحساب القيم الاحتمالية في كل طرف طرف. بخلاف الوجه الأول، الوجه الأول الذي كان ابتداء يقول إطلاقات أدلة الأصول الترخيصية الشرعية في الأطراف لا مانع منها، لأن نفس الكثرة يرفع المحذور العقلائي وكذا يقتضي جواز الارتكاب لأكثر من طرف بل لتمام الأطراف على ما سوفيه فيه. هذا فرق بين الوجهين. وفرق آخر يمتاز به الوجه الثاني عن الوجه الأول، أن الوجه الأول إنما يتم فيما إذا كان كل شبهة وطرف من الأطراف مجرا للأصل الترخيصي، كما إذا كان الشك في شك في التكليف، أما لو كان الشك شك في المكلف به ودار بين غير محصور الوجه الأول لا يتم، لأنه لا مقتضي للأصل الترخيصي في موارد الشك في المكلف بالشك في الامتثال أو الشك في المحصر. بخلاف الوجه الثاني، الوجه الثاني يكون تاما هذا من امتيازات الوجه الثاني على الوجه الأول. يوجد امتياز للوجه الأول على الوجه الثاني ما أشرنا إليه أولا، ويوجد امتياز للوجه الثاني على الوجه الأول، هو أن هذا الوجه الثاني لا يشترط فيه أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال المتردد بين الأطراف المشتبه بين الأطراف من موارد الشك في التكليف، والأطراف كل طرفين من أطراف من يحتمل كونه موضوعا له الذي يكون الشك في شك في حكم لا محالة، حتى لو كان التكليف مع اشتغال به يقيني والتردد بين الأطراف لأن الأطراف موارد امتثاله مثلا، كما لو برضو علم إجمالا لأن إحدى هذه الثياب تكون طاهرة وكان التكليف بالصلاة مع الثوب الطاهر الاشتغال به يقينيا، والثياب كانت كثيرة إحدى هذه الثياب نجسة والثياب كانت كثيرة بحيث وقطعنا النظر عن إصابة الطهارة، أفضل إصابة الطهارة لم تكن تجري في هذه الثياب بسبب من الأسباب، حيث لابد أن نصل إلى إصابة البراءة الأصل الحكمي للأصل الموضوعي، حيث أن الشك في الامتثال ليس الشك في التكليف، لأن الاشتغال يقيني بوجوب الصلاة مع الثوب الطاهر، إذن لا يجري إصابة البراءة عن الصلاة مع هذا الثوب ومع هذا الثوب، بل يجري إصابة الاشتغال وهو الصلاة مع ثوب يقطع لأنه يكون طاهرا. هناك لا تجري، لا يتم الوجه الأول لكن يتم الوجه الثاني، لأن هذا الوجه الثاني الذي يكون مسقطا لمنجزية العلم الإجمالي إنما هو حجية الإطمئنان، أن هذا الطرف الذي الثوب الواحد الذي يصلي فيه يطمئن بأنه طاهر ليس ذاك الثوب النجس، والإطمئنان حجة ويكفي أن يصلي بثوب واحد من هذه الثياب، لأن الإطمئنان حجة وهذا الإطمئنان هنا حاصل، وحجية الإطمئنان لا تختص بموارد الشك في التكليف، الإطمئنان حجة كأي حجة كالبينة كأي حجة أخرى من الحجاج وكالقاطع، كما أن القطع والعلم وكذلك البينة والإمارات حجياتها ليس الذاتية أو التعبدية ليست مخصوصة بموارد الشك في التكليف، يجري في موارد الشك في المكلف به. كذلك الاطمئنان بناء على حجية الاطمئنان لا تكون الحجية مخصوصة بموارد الشك في التكليف. فيجوز له أن يصلي في ثوب واحد من هذه الثياب المئة، يقول هذا الثوب احتمال أن يكون هو النجس عندي ضئيل بدرجة 1%، فأطمئن بأنه طاهر من الحجة، وإن كان الشك في المكلف به لحاظ التكليف بالصلاة مع الثوب الطاهر، فيستطيع أن يكتفي بهذا الصلاة في ثوب واحد، بخلاف ما إذا كان أريد تطبيق الوجه الأول من الوجهين، فإن ذاك الوجه لا يتم لو قطعنا النظر عن إصابة الطهارة التي هي أصل موضوعي، لأنه بلحاظ الأصل الحكمي وهو البراءة لا موضوع للبراءة مع العلم اشتغال الذمة بالصلاة في الثوب الطاهر لا في الثوب النجيس. إذن هذا أيضا مميز للوجه الثاني على الوجه الأول، فبين الوجهين من كل ناحية امتياز، الوجه الأول يمتاز عن الوجه الثاني في جهة، والوجه الثاني يمتاز عن الوجه الأول في جهة أخرى. هنا يوجد إشكال وجواب واضح مذكور في الكتاب لا نتعرض له، كما أنه توجد وجوه استند إليها بعض الأصوليين لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في دائرة غير محصورة، من قبيل عدم القدرة على الامتثال، أو من قبيل التمسك بأدلة نفي العسر والحرج، أو من قبيل التمسك بالإجماع. وهذه الوجوه أيضا أجوبتها واضحة مذكورة في الكتاب، ليس فيها شيء يستحق التوضيح والتبيين أكثر مما هو واضح في الكتاب. وبهذا ينتهي البحث الأصل أن العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس بمنجز، يبقى البحث عن بعض الخصوصيات والتنبيهات التفصيلات المربوطة بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. اليوم القادم